لا نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب رسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول القاعدة الثالثة من سبع قواعد نافعة، وهي قوله: هل ظاهر النصوص مراد للشارع أو غير مراد؟ وذكر مثالين. المثال الأول وهو متعلق بالحجر الأسود، بعد ذلك المثال الثاني وهو قول الرب عز وجل في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني، إلى آخر الحديث. المثال الثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. قولهم فالأول كما قالوا في قوله: عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا: قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. التوضيح: الشبهة أن ظاهر الحديث محال فلا بد من التأويل، أي أن الشبهة التي يثيرها أهل البدع أن ظاهر الحديث محال، ووجه الإحالة أنهم ظنوا أن قلوب العباد بين أصابع الرحمن، أي حدث بينه وبين أصابع الرحمن مماسة، مع أن الرحمن عز وجل كما يقول أهل السنة وهو الحق مستو بذاته على عرشه، وعباده في الأرض، فكيف تكون أصابعهم بين تكون قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ قالوا: والشبهة تتركب من مقدمتين. الأولى أن ظاهر الحديث أن الأصابع في جوف القلب، والقلب متصل بها مماس له. الثانية أن هذا محال ينزه عنه الله عز وجل. أما الثانية فمسلمة لما تقرر من مباينة الله عز وجل لخلقه. وأما الأولى فباطلة، لأن البينية لا تقتضي المماسة والمداخلة والمخالطة، فإذا قال قائل: هذا بين يدي، لم يقتضي المباشرة ولا المماسة. ومنه قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فإنه لا يقتضي ممسة السحاب للسماء والأرض، وإنما تستفاد المماسة في بعض الموارد من قرائن أخرى، فبينية كل شيء بحسبه. اكتب عندك. ووجه الدلالة، لا ده حاجة بسيطة، ووجه الدلالة من قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فالسحاب بين السماء والأرض وليس هناك مماسة، فالسحاب بين السماء والأرض وليس هناك مماسة ولا مقاربة، بين السماء والأرض، فالسحاب بين السماء والأرض وليس هناك مماسة ولا مقاربة بين السماء والأرض. مثال آخر: نقول بدر بين مكة والمدينة، نقول بدر بين مكة والمدينة، فهل معنى ذلك أن بدر على حدود مكة أو على حدود المدينة؟ الجواب: لا، فبينهما مسافات، وعليه فالبينية لا تقتضي ولا يلزم منها المماسة، نرجع للكتاب. طريقة أخرى لتعطيل ظواهر النصوص. قوله أي قول شيخ الإسلام. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فقيل هو مثل قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فهذا ليس مثل هذا. التوضيح وهذا المثال يعني من الشبهات التي بتشكل على الكثيرين، فأرجو التركيز فيه وسأملي عليكم مزيدا من الإيضاح. يعني أهل البدع يريد أن يقول قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هنا في هذه الآية باتفاق أهل السنة إثبات اليدين للرحمن عز وجل. طيب، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فقالوا، طالما قلنا أيدينا هنا جمع والله سبحانه وتعالى له يدين فقط، يبقى بناء على ذلك سنأول هذا الجمع، وبناء على ذلك هذه الآية مثل هذه الآية، يبقى كما أولنا أيدينا، وهذا التأويل غير صحيح عندهم، فكذلك نؤول بيدي. وكذلك كما قالوا أولم يروا، اللي هي في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ظنوا أن بأيد هنا جمع يد، وهذا من الخطأ الفادح، وكما ذكرنا ونكرر دائما لابد من الاعتناء بدلالات الألفاظ في لغة العرب. نقرأ سويا. التوضيح: كانت الطريقة السابقة التي سلكها المعطلة للتوصل إلى التعطيل هي إبطال ظواهر النصوص بدعوى أن لازمها باطل وكفر ومحال. كانت الطريقة السابقة التي سلكها المعطلة للتوصل إلى التعطيل هي إبطال ظواهر النصوص بدعوى أن لازمها باطل وكفر ومحال. وقلنا الرد على هذا: إن هذا الظاهر الذي ذهبتم أنتم إليه يا أهل البدع وزعمتم أن لازمه كفر ومحال في حق الله، في الحقيقة ليس بإيه؟ ليس بظاهر، في الحقيقة ليس بظاهر، ولكنه معنى آخر دلت عليه لغة العرب، أو قرينة في الحديث نفسه دلت على غير الذي تذهبون إليه. وها هنا تعرض الشيخ لطريقة أخرى سلكوها في التلبيس على الدهماء للتوصل إلى تعطيل ظواهر النصوص، هي قياس آيات الصفات على آيات الربوبية التي يؤمن بها حتى الكفار بالمقابلة والمناظرة بين الدلالات المشتركة وإلغاء الدلالات المختلفة، فلا يبقى لآيات الصفات مدلول زائد على مدلول آيات الربوبية. وإذا تأملت الطريقتين لهؤلاء المعطلة وجدت عجبا، ففي الطريقة الأولى عميت أعينهم عن القرائن، انتبه، المتصلة بنفس النص، اللي هو زي إيه؟ أم علمت أن عبدي فلان استطعمك فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ أهي دي قرينة واضحة تدل على أن المراد هنا أن العبد هو الذي مرض، ليس الرب حاشا وكلا سبحانه وتعالى. يقول: وجدت عجبا، ففي الطريقة الأولى عميت أعينهم عن القرائن المتصلة بنفس النص، وفي الطريقة الثانية أبصرت أعينهم ما توهموه قرائن خارجة حتى عن الصورة برمتها. وهذا إن دل فإنما يدل على أنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا فضلوا وأضلوا. طب الصواب إيه يا مشايخ؟ الصواب أن نستدل ابتداء ثم إيه؟ نعتقد، أي نعتقد ما وصل به الاستدلال. ونقول دائما ونكرر: اعتقادك لابد أن يكون لك سلف ميه من أهل السنة والجماعة. وإذا تأملت الطريقتين لهؤلاء المعطلة وجدت عجبا، ففي الطريقة الأولى عميت أعينهم عن القرائن المتصلة بنفس النص، وضربنا مثال اللي هو الحجر يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله، فكأنما عميت أعينهم عن أداة التشبيه، ومعلوم في العربية أن المشبه غير المشبه به، وإلا ماذا نفعل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أول زمرة تدخل الجنة كالقمر ليلة البدر؟ هل يا ترى أصبح كالقمر هنا يشبه القمر كحجارة ولا في الحسن والبهاء والوضاءة؟ طيب يقول: وفي الطريقة الثانية أبصرت أعينهم ما توهموه قرائن خارجة حتى عن الصورة برمته. يعني في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، دي في نص، والنص الآخر: ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. ومعروف كده أن القرينة بتبقى حفة بالنص، وهذا إن دل فإنما يدل على أنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا فضلوا وأضلوا. ومثل شيخ الإسلام لهذه الطريقة بتسوية قوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بقوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. غرض هذه الطريقة وغرضهم من هذه التسوية بين الآيتين نفي اليدين عن الله تبارك وتعالى، لأنه يقول: إن آدم لم يخلق بيدي الله تبارك وتعالى، كما أن الأنعام لم تخلق بيديه اتفاقا، وإنما اليدان مجاز عن الذات، كما أن المراد بما عملت أيدينا أي عملنا. وهذه الشبهة من تأسيسات المريسي، وتابعه عليها شيوخ المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. الجواب عن هذه التسوية: تاني، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما المقصود بلما خلقت هنا؟ آدم. ركزوا يا مشايخ، آدم. طيب نفس الآية بالضبط: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ومعلوم أن الأنعام لم يخلقها الله بيده، يبقى الآية هذه الآية الأولى مثلها تماما، كما أن الأنعام لم يخلقها الله بيده، كذلك آدم لم يخلقه الله عز وجل بيده. معي؟ هذه مثل هذه. وطبعا فرق كبير، وخد بالك الشيء بقى الذي ينبغي أن تفطن أنت إليه، أن هذا الذي سيوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورحمه الله وغيره من أهل وما أمليه عليكم، لم يخفى على المريسي والنظام، لم يخفى والله، لأنهم كانوا حذاق في لغة العرب، حذاق بمعنى حذاق، ولكن غلب عليهم الهوى فطرحوا هذه الشبهات على الناس حتى يتمكنوا من زعزعة الناس عن المعتقد. فهمت الشبهة معناها إيه؟ يبقى قوله تعالى: لما خلقت بيدي، قالوا آدم. طيب بيدي، أهل السنة بيقولوا لله سبحانه وتعالى يدين حقيقتين. طيب أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وباتفاق أهل السنة أن الله لم يخلق الأنعام بيديه، في فرق بين نفي الخلق مطلقا، هذه عزا بلا زندقة، وفي فرق نفي الخلق. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك لعلكم تذكرون أن أصل الخلقة بكن، ده الأصل، إلا ما استثناه الدليل. يبقى كل إنسان في كون الله أو كل مخلوق في كون الله خلق بكن. طب وآدم خرج عن النص؟ طب جنة عدن خرجت عن النص؟ وغير ذلك مما جاءت به النص الشرعي. طيب يبقى بناء على ذلك: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يبقى دي طبعا الأصل، خلقت بماذا؟ بكن. أما آدم خلق بإيه؟ بيدي الرب عز وجل، خروجا عن الأصل بالنص الوارد فيه. يقول: الجواب عن هذه التسوية أن بين الآيتين فرقا يمتنع معها أن يحمل ظاهر إحداهما على الأخرى، وإليك توضيح هذه الفرق. اكتب عندك. ورود صفة اليد في القرآن بصيغة الجمع ورود ورود صفة اليد في القرآن بلغة بصيغة الجمع افتح قوس أيدينا ورود صفة اليد في القرآن بصيغة الجمع افتح قوس أيدينا له قاعدة في النحو وهي أرجو أن تحفظ هذه القاعدة وهي أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية وهي أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع القاعدة هي أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع افتح قوس يعني المثنى تخفيفا في القوس وهذا أفصح ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته قاعدة ثانية قاعدة مهمة ويأتي عليها أمثلة ورود اليد في القرآن بصيغة الجمع هل هذا يتعارض مع ورود اليد بصيغة التثنية الجواب لا ليه في قاعدة في لغة العرب القاعدة ماذا تقول وهي أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع المثنى مش عندنا لغة العرب مفرد ومثنى وجمع المفرد بيضاف إلى ضمير والمثنى يضاف إلى ضمير والجمع يضاف إلى ضمير مظبوط كده فالقاعدة قالوا إيه قالوا إن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز أن يجمع أي المثنى يجمع تخفيفا وهذا أفصح في اللغة ويجوز أن يبقى على تثنيته أطلع كده قبل ما نجيب أمثلة يبقى المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير إيه جمع يجوز أن يجمع يبقى بدل ما كان مثنى أصبح إيه جمع لأنه أضيف إلى ضمير إيه ضمير تثنية طيب أو ضمير جمع طيب ويجوز أن يبقى على إيه على تثنيته ولكن إذا جمع هو الإيه الأفصح أعيد تاني التمليع أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع يعني المثنى تخفيفا وهذا أفصح ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته وهذا أقل في الاستعمال وهذا أقل في الاستعمال اللي هو إيه أن يبقى على إيه على تثنيته ولكن الصح والأفصح اللي هو إيه يجمع مثال ذلك تقول مثلا يد محمد وتقول يد محمد وخالد وتقول يد محمد وخالد ضع ألف بعدها يد محمد وخالد ثم تقول يد محمد وخالد ويداهما يد محمد وخالد ويداهما هذا ضمير تثنية فهذا يصح. وأيضا يصح في اللغة أن تقول يد محمد وخالد وأيديهما. يد محمد وخالد وأيديهما. وذلك لأن القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير الجمع جاز جمعه. وذلك أن القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير الجمع جاز جمعه وهو الأفصح. الدليل من القرآن على القاعدة السابقة قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما أول السطر وجه الاستدلال: أن الله عز وجل خاطب عائشة وحفصة بقوله إن تتوبا إلى الله، فعائشة لها قلب واحد وحفصة لها قلب واحد، والمجموع قلبان فقال قلوبكما، فلماذا جمع؟ لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية لهذا نقول ما ورد مثبتا بصيغة الجمع أراد الإضافة إلى ضمير التثنية، مظبوط؟ كقوله تعالى: عملت أيدينا فهذا فيه إثبات التثنية لأن التثنية نص عليها بخصوصها كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وكقوله تعالى: لما خلقت بيدي. لما خلقت بيدي. والتثنية لا تحمل إلا على التثنية، والتثنية لا تحمل إلا على التثنية، يعني أن المثنى نص في المثنى، لأن المثنى نص في المثنى. طب اكتب اللي بعدها ولو ما اتضحتش اشرح. أما الجمع فليس نصا عند الأصوليين، فيما زاد عن الاثنين. أما الجمع فليس نصا عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين، كذلك المفرد ليس نصا عند الأصوليين في الواحد، بل يحتمل أن يكون أكثر من واحد، بل يحتمل أن يكون أكثر من واحد. لهذا نقول في قوله تعالى يد الله نقول في قوله تعالى يد الله، هذا يفسر باليدين لأن المراد الجنس. لهذا نقول في قوله تعالى يد الله، هذا يفسر باليدين لأن المراد الجنس. والجمع في قوله تعالى عملت أيدينا، والجمع في قوله تعالى عملت أيدينا، المراد يدينا، المراد يدينا، لكنه أضاف المثنى إلى ضمير الجمع فجمع المثنى. حاضر، لحظة واحدة يا أخوان بس، ياريت الله يبارك فيكم تذكروا الكلام ده، ياريت تذكروا الكلام ده تاني. يقول لهذا نقول في قوله تعالى يد الله، هذا يفسر باليدين، مع أنها جاءت مفردة. ليه؟ لأن المفرد ليس نص في الواحد عند العرب، كما أن الجمع ليس نصا في إيه؟ فيما زاد عن المثنى. أما المثنى نصا فين؟ في المثنى. يعني لما نقول اثنتان يبقى هي اثنتان. طب لما نقول أكثر من اثنتين تحتمل كثير. يقول هذا يفسر باليدين لأن المراد الجنس. والجمع في قوله عملت أيدينا، المراد به يدينا. لكنه أضاف المثنى إلى ضمير الجمع، لكنه أضاف المثنى إلى ضمير، فجمع المثنى تخفيفا على الأفصح في لسان العرب. أي نعم. قوله تعالى عملت أيدينا، المراد بها إيه؟ جمع ولا مثنى؟ مثنى. طب ليه؟ لأن هنا المثنى أضيف إلى ضمير الجمع يجمع إيه؟ تخفيفا. ده في لسان العرب. كويس؟ إن تتوب إلى الله فقد صغت إيه؟ قلوبكم، ولم يقل قلبيكما، قال إيه؟ قلوبكما، جمع، مع أنهم إيه؟ اثنين، لأن هنا المثنى أضيف إلى ضمير الجمع يجمع الإيه؟ المثنى تخفيف. طيب أفصح يجمع، ويجوز أن يأتي مثنى. ها؟ فين؟ ما قلت لك الضمير المثنى إذا أضيف إلى التثنية إيه اللي يحصل؟ إما يجمع وده الأفصح، وإما أن يظل على إيه؟ على تثنيته. اكتب عندك وكذلك العرب فجمع المثنى تخفيفا على الأفصح في لسان العرب. وكذلك العرب تقول لفلان علي يد. وكذلك العرب تقول لفلان علي يد، تعني نعمة. هذا كلام صحيح، فإن العرب تقول لفلان علي يد، فإن العرب تقول لفلان علي يد وتريد النعمة. يعني له علي نعمة، لكن العرب لا تستعمل ذلك، لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط. لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط، ألا وهو القطع عن الإضافة. ودي تنحفظ، ألا وهو ولكن. لكن العرب لا تستعمل ذلك إلا على وجه واحد فقط، ألا وهو القطع عن الإضافة. تاني، يبقى أنا عندي المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع، عندنا كم وجه؟ وجهين، إما أن يثنى وإما أن يجمع، أيهما أفصح؟ الجمع. كويس كده؟ يبقى ما عملت أيدينا، يبقى المراد هنا جمع ولا مثنى؟ مثنى. كويس؟ مثنى، ولكن جمع إيه؟ تخفيف. كذلك كلمة يد في لغة العرب تدل على النعمة وتدل على القدرة وتدل على اليد الحقيقي. دي في استعمالات العرب، ولكن العرب لما أرادوا أن يستعملوها ويعبروا بها عن النعمة جاءت على وجه، أي على طريقة واحدة، وهي القطع عن الإضافة. إيه معنى كلمة القطع عن الإضافة؟ يعني جاءت اليد غير مضافة لصاحبه. ها، فهمت كده؟ جاءت اليد غير إيه؟ غير مضافة لصاحبه. طبعا تعرف في علم النحو المضاف والمضاف إليه، فبقول إيه؟ يد فلان عندي، يبقى هنا يد مبتدا، واخد بالك؟ او ممكن يد، لا ما يجيش الا مبتدا، يد فلان عندي مبتدا وفلان مضاف اليه واليد مضاف. ولكن المضاف في لغه العرب ليس اعراب، يعني لما اقول لك اعرب يد فلان تقول يد مضاف وتسكت، كده ما عربتهاش. فالمضاف ليس ايه؟ ليس اعرابا، اما المضاف اليه هو الاعراب. على شكل تجد في كتب النحو يقول لك ايه؟ مجرور على الإضافة، بيختصروها، ومفترض يقول لك ايه؟ مجرور لأنه مضاف إليه. ولكن لما علم لديهم أن المضاف ليس بإعراب فاقتصروا كلمة مضاف. اتفهمت؟ طيب، يبقى إذن العرب تقول إن اليد بمعنى النعمة إذا جاءت مقطوعة عن الإضافة. طب إذا أضيفت، أي إلى صاحبه، يبقى في هذه الحالة بد أن تكون يد ايه؟ يد حقيقي. يبقى لما إذا قال لك إن العرب بتستخدم اليد تقصد بها النعمة، قل له صحيح، ولكن يأتي على إيه؟ على وجه واحد، ما هو؟ مقطوع عن الإضافة. اتفهمت إيه المقطوع عن الإضافة؟ يعني لم يضف، لم تضف اليد إلى صاحبه. يبقى أقول إيه؟ يد محمد، يبقى ما ينفعش أقول يد محمد عند، إلا إذا كنت بقى قطعته وخدتها عندك البيت. طب لمحمد يد عند، ما مقطوع الإضافة، يبقى له جميل علي. اتفهمت يا اخوانا الجزئية دي؟ نكمل، اكتب عندك. فإن العرب تقول لفلان علي يد وتريد النعمة، يعني له نعمة، لكن العرب لا تستعمل ذلك، وصلنا لديت، إلا على وجه فحت، وهو ألا وهو القطع عن الإضافة. ماشي يا اخوانا؟ أما إذا قلت يد محمد علي، أما إذا قلت يد محمد علي، هذا لحن. ايه معنى لحن؟ ايه معنى لحن؟ خطأ. هذا لحن ولم تستعمله العرب قط. وقصدت بها النعمة، ده لحن في لغة العرب. معايا يحيى؟ لحن كبير خطأ يعني. فاكرين قصة الإمام الكسائي لما طلب العربية؟ تذكرونها؟ طيب ماشي خلاص الآن نذكرها. أنا عمليها تقول هذا لحن ولم تستعمله العرب قط، وإنما تقول لمحمد علي يد، بالقطع عن الإضافة، لأنه بالقطع خرجت إرادة صفة يد هنا، خرجت إرادة صفة يد هنا، فكانت اليد بمعنى النعمة. يعني لما اخترتها عند الإضافة ما قصدتش صفة اليد، فكانت اليد بمعنى النعمة. فتقول لفلان عليك يد، يعني لفلان عليك نعمة، لأن الإضافة قطعت. ولا يجوز أن تقول يد محمد علي، ولا يجوز أن تقول يد محمد علي بمعنى نعمة محمد علي، وعليه فاستعمال يد، بمعنى نعمة صحيح في لسان العرب. ولكن جاء على نحو واحد، وهو أن يقطع عن الإضافة. أما إذا أضيفت اليد إلى الذات، أما إذا أضيفت اليد إلى الذات فإنه يراد الذات المتصفة باليد، اتفهمت يا اخوانا الجزئيه ديت ولا عيدها تاني؟ ها مشايخ، المتصفه باليد يبقى كلمه يد في لغه العرب الياء والدال معايا ابو عمر، بتاتي ولها ثلاث معاني: اليد الحقيقيه، القدره والقوه، وتاتي بمعنى النعمه والفضل. ده موجود في لغه العرب، ولكن كل حاله من هذه بتأتي بسياق معين. جاءت مضافة إلى ذات، يبقى مقصود الذات المتصفة بصفة اليد الحقيقية، كويس؟ جاءت مقطوعة عن الإضافة، يبقى النعمة والفضل. اتضح كده بسهولة ازاي؟ طيب لذلك بقى انظر لفصاحة العرب، لما حدث من عروة بن مسعود الثقفي ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فقال له: يا أبا القاسم، هل سمعت برجل يأتي بأقوام يستأصل شأفة قومه؟ والله ما أرى حولك إلا أوباشا، حري إن نشب القتال أن يفر ويدعوك. أوباشا يعني أخلاط، يعني أنت جايب شوية ناس، هكذا قال عروة، لو نشب القتال سيفر ويدعوك، يقصد من الصحابة. فقال له صديق الأمة: أمصص بدر اللات، أنحن نفر عنهم؟ فقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أبي قحافة. فقال عروة: لولا يد لك عندي لكافأتك بها. يعني انت لك علي جميلة، لو ما كانش الجميلة ديت كنت ردت عليك كلام زي اللي انت قلته وزيادة. ادي معنى الكلام، لولا انظر بقى فصاحة عرو، لولا يد لك عندي. هنا مضافة ولا مقطوعة عن الإضافة؟ احسنت، يبقى بمعنى الايه؟ ليك جميلة علي. فهمت يا اخوانا الجزئية ديت؟ عشان المبتدعة حينما يقول يد الله قدرة الله او يد الله بمعنى النعمة، قل له لا انت كده تعلم العربية الاول، افهم لغة العرب ابتداء. يبقى تأتي مقطوع عن الإضافة بمعنى النعمة، تأتي مضافة الى ذات المقصود بها ايه؟ الذات المتصفة باليد. كويس؟ كذلك المثنى الى اضيف اذا الى ضمير تثنية او ضمير جمع، يثنى جائز ويجمع ايه؟ افصح تخفيفا. كويس كده؟ اكتب عندك. اما قوله تعالى، اما قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أما قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أيد اكتب عندك، أيد بمعنى قوة، أيد بمعنى قوة. وأيد هذه أصلها أيدي، وأيد هذه أصلها أيدي، ضع ياء بعد الدال، لكن لما جرت هنا حذفت الياء، لكن لما جرت هنا، هنا يعني فين؟ أي مكان؟ أي آية؟ سألتك أنا؟ بأيد، البقى هي حرف جر. انتبهوا الحاجات دي كويس، وحاول الله يبارك لكم، خدوا بالكم معايا ملحوظة، لأن دي بنقع فيها كتير وبتسبب لنا إشكال. خليك معايا بعمر، سبب لنا إشكال إيه هي؟ كلما كتبت كل شيء تسمعه من الشرح كان أفضل لك. النسيان سريع، الإنسان فينا سريع النسيان، ممكن تتكاسل في كتابة ضمير يعود إلى كذا، تيجي تقرأ تحتاس ويضيع منك كل المعاني. يبقى لما نقول إيه؟ فلما جرت هنا تفتح قوس، أي والسماء بنيناها بأيد. ولو أنت تتبعت قراءة الإمام الأجر في الشريعة تجد الكلام ده، والإمام الطحاوي في شرح مشكل الأثار تجده بيتكلم بكلام عجيب، بحيث إذا قرأت الكلام من العزيز أن يشكل عليك الفهم. يقول ولكن لما جرت هنا حذفت الياء، يعني أصلها والسماء بنيناها بأيدي. كويس؟ والسماء بنيناها بأيدي، لما جرت هنا حذفت الياء. اكتب عندك. والأيدي في اللغة، بمعنى القوة، وليس هناك علاقة بين الأيد واليد. وليس هناك علاقة بين الأيد واليد، وذلك أن الهمزة في أيد أصلية. ركزوا في الكلام ده مهم جدا. وذلك أن الهمزة في أيد أصلية، آدى يأيد أيدا، والأيد القوة، أيضا مفهوم؟ آدى، وذلك لأن الهمزة في أيد أصلية، آدى يأيد أيدا، والأيد القوة. فالهمزة هنا ليست للجمع ولكنها همزة أصلية في الكلمة، همزة أصلية في الكلمة ومعناها القوة. ومنه قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ها؟ مجرورة؟ مالها؟ كتبت ورانا؟ كتبت؟ طيب عيد القراءة اللي كتبتها تاني كده بينك وبين نفسك. تاني يا اخوانا انا عارف ان الكلام صعب شوية. تاني. خدوا بالكم معايا. والسماء بنيناها بأيد. طول بالك الله يهديك. طول بالك. الإشكال سيبك من الجر. الإشكال كله في الهمزة. الهمزة. هل الهمزة أصلية؟ ولا همزة جمع؟ طب اللي هي إيه؟ ألو أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. الهمزة هنا مش أصلية. جمع. وأضيف الجمع لأنه ضمير أضيف إلى ضمير الإيه؟ التثنية. أو ضمير الجمع. فجمع تخفيف. طيب والسماء بنيناها بأيد. أيد هنا أصلية. من آد يأيد أيدا والأيد هي القوة. يبقى الفرق بين الاثنين لأن عندنا يد وعندنا أيد وعندنا أيادي وعندنا أيدينا. الفرق فين؟ هل الهمزة أصلية ولا الهمزة غير أصلية؟ همزة غير أصلية يبقى اليد الحقيقية. همزة أصلية يبقى معناها الإيه؟ القوة. فهمت كده؟ اكتب عندك. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. يصفه الله تعالى بما لم يشترك فيه معه غيره. بما لم يشترك فيه معه غيره. يصفه تعالى بما لم يشترك فيه معه غيره. بما لم يشترك فيه معه غيره. تن يصفه تعالى بما لم يشترك فيه معه غيره. عشان افهم. انا بقرا عشان افهم. فمن جهة اليدين كل انسان له يدان. مضبوط كده؟ فمن جهة اليدين كل إنسان له يدان، لكن الله عز وجل يصفه بما ليس في غيره. يصفه بما ليس في غيره، وهو أنه ذو القوة. وهو أنه ذو القوة التي خصه الله بها. فقال ذا الأيدي فصارت ال مع كلمة أيد التي هي القوة. فصارت ال ذا الأيدي مع كلمة أيد التي هي القوة. أيد فصارت ال لا فصارت ال الألف واللام مع أيد التي هي إيه بمعنى القوة. زي ايه بالضبط يا اخوانا؟ لما قال اهل البدعة في قوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، هذا الذكر فيه تشريف لآدم. فرد اهل السنة عليهم قالوا ان قلتم ان اليد هنا بمعنى القدرة فمن المزية التي اختص الله بها آدم لما ذكر هذه الآية؟ إذا كان خلق بقدرته، تم كل الخلق خلق بقدرة المولى، فأين مزية آدم؟ فدل على أن المقصود غير القدرة وهي اليد الإيه؟ الحقيقية. اتفهمت كده؟ كمل للساعة يا أخوان. ها؟
يا عبد الله ما تصلحش السعادات لا يا عبد الله. استهني سدي ما شغلت تعمل ايه؟ ماشي اكتب عندك صفة اليد من الصفات الخبرية الذاتية. نقف عند هذا وفكروا بس أمل عليكم بقية هذه المباحث لأنها مهمة جدا. جزاكم الله خيرا إن شاء الله نواصل الدرس سائلين الله عز وجل العون والسلام.